إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده ماتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، إلى آخر ما سيذكر بحول الله عز وجل وقوته. قال الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. فخلف من بعدهم خلف، من بعدهم أي من بعد الأنبياء السابقين الذين ذكروا في قوله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. هؤلاء الأنبياء الذين هم جميعا من ذرية آدم غير شك، ومعظمهم من ذرية إبراهيم، ومن ذرية إبراهيم العرب والإسرائيليون، العرب من إسماعيل، والعرب والإسرائيليون من إسرائيل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا وعلى الأنبياء جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذن فخلف من بعد الأنبياء السابقين خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فجاء بعد هؤلاء من أجيال وعصور وقرون، لأن من بعدهم هو امتداد للزمان البعيد الطويل. فخلف من بعد هؤلاء خلف، أي جاء من بعدهم أجيال وأمم أضاعوا الدين وأقبلوا على الدنيا، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فخلف من بعدهم خلف، والخلف بسكون اللام أولاد السوء عاقب الشر، والخلف بفتح اللام عاقب الخير، والأولاد الصالحون، هكذا يقول العرب يستعملون الخلف، الخلف في الشر والخلف في الخير، بسكون اللام في الشر خلف، وبفتح اللام خلف يعني في الخير. فهؤلاء كانوا خلفاء في الشر، يعني جاءوا من بعد الآباء ومن بعد الأجداد، وجاءوا من بعد الأولين فخلفوهم. فخلف من بعدهم خلف أي عقب سوء، جاء هؤلاء وكانوا على غير هدى، ولم يسيروا على نهج السابقين ولا على نهج الآباء والأجداد، إنما ابتعدوا تماما عن الدين، وابتعدوا تماما عن طريقة الأولين، ولم يتبعوا نهج من سبقهم ومن تقدم عليهم. ومن تقدم يقال له السلف، فالمتقدم يسمى السلف والمتأخر يسمى الخلف. فكما يقال خلف، خلف بعد السلف، خلف بعد سلف، خلف خير أو خلف صالح بعد سلف صالح، خلف صالح بعد سلف صالح. إذن المتقدمون الذين مروا مضوا أولئك يسمون بالسلف، والذين جاءوا من بعدهم يسمون بالخلف. هؤلاء هم خلف لأن جاءوا من بعد من سبق، ولكنهم بما أنهم غير صالحين فهم عقب سوء وليسوا عقب خير، ليسوا عقب صلاح بل عقب شر وفساد، فلذلك هم خلف. وكما قلنا إن العرب تفرق بين الخلف والخلف، فيستعملون الخلف سكون اللام في الشر، ويستعملون الخلف بفتح اللام في الخير والصلاح. كما قال لبيد: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. قال: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب، يعني ذهب الذين يعاش في أكناف يعيش معهم الناس، يعني ذهب الصالحون وبقي الخلف وشبههم بجلد الجلد الأجرب. والأجرب يعني مصاب بداء الجرب، تعرفون داء الجرب يعني شيء يطلع في الجسم يكون الإنسان يحكه كثيرا، هذا هو داء الجرب، وكثير يكون في الدواب يعني في الخيل وما إلى ذلك والإبل. إذن قال: وبقيت في خلف، يعني ناس سيئين، ذهب الصالحون وبقي الطالحون، فالخلف هم الطالحون والخلف هم الصالحون. هذا من استعمالات العرب في الغالب، يستعملون الخلف كما قلنا في الخير والخلف في الشر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وينفون عنه تحريف المبطلين وانتحال وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني من كل خلف، والخلف طبعا هم جماعة من أهل الخير، خلفوا من سبقهم وجاءوا من بعد من تقدم عليهم، فهم كلهم صالحون، فيختار الله عز وجل منهم، من هؤلاء الصالحين ومن هؤلاء العدول، فينتقي سبحانه وتعالى ويختار منهم من يحمل هذا العلم، هذا العلم، العلم الشرعي، من يحمل هذا العلم. وأن من صفة هؤلاء الذين يحملون هذا العلم هم يدبون عن هذه الشريعة ويدافعون عنها. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، فتحريف الغالين هؤلاء ينفونه عن الدين ويحافظون على الدين وسطيا سهلا ميسورا يسرا، فينقلونه إلى الأجيال الآتية كما هو بدون زيادة فيه ولا نقص. لأن الغالين جمع غالي، والغالي هو المترطع، الغلو. قل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. إذا هؤلاء غلوا في دينهم، غلوا في عقيدتهم، غلوا في عبادتهم، غلوا في سلوكهم. فهذا الغلو أيضا يحصل عند المسلمين، هناك طائفة من المسلمين يعرفون بالغلاء والمتنطعون. صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. الغلو هو مذموم، فهؤلاء الذين وصفهم صلى الله عليه وسلم قال: ينفون عنه تحريف الغالين، الذين يغلون ويتجاوزون الحد ويدفعهم الغلو إلى تحريف النصوص ووضعها في غير موضعها، كما حصل للمعتزلة وكما حصل للخوارج وغيره من الطوائف التي غلت وابتدعت في الدين وأولت النصوص وحرفتها على غير مراد الله عز وجل ومراد رسوله منها. ف فجاءوا إلى النصوص مثلا وأخذوا ببعض النصوص دون بعض، أخذوا ببعض النصوص دون بعض، بحيث على سبيل المثال كالخوارج جاءوا إلى النصوص التي هي في الكفار ووضعوها على عصاة المسلمين فكفروهم وأخرجوهم من الملة، إضافة إلى النصوص التي تخالف عقيدتهم، تخالف عقيدتهم فيحرفونها ويؤولونها أو ينفونها ولا يقبلونها بالمرة، مثل رؤية الله تعالى في الجنة اللي جاءت النصوص من الكتاب والسنة المتضافرة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لا يمارون فيه كما ترون القمر ليلة البدر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهم قالوا بأن رؤية الله مستحيلة ولا يمكن، وعمدوا إلى هذه النصوص فحرفوها وأولوها واستدلوا بنصوص هي عند أهل السنة والجماعة يعني متضامنة ومجتمعة، مثل قوله تعالى مثلا لا تدركه الأبصار، وتعالى يقول لا تدركه الأبصار، إذا قالوا الله لا يرى، وقال لموسى ربي أرني، قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لم تراني، قالوا إذن هذا دليل على أن الله لا يرى، ولذلك أن النصوص التي جاءت في الرؤيا هي يعني على غير حقيقتها وأولوها وحرفوها، بينما عند أهل السنة مثلا أن قوله تعالى لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، الله أن المؤمنين يرون الله عز وجل ولكن لا يحيطون به، كما أن الإنسان في الدنيا يرى السماء مثلا ولكنه لا يحيط بها، يرى السماء ولا يحيط بها، وما قوله تعالى لموسى إنك لن تراني ولم يقل لن أرى، قال إنك لن تراني يعني لن تراني في الدنيا، وإنما تراني في الآخر، إنك لن تراني يعني في الدنيا، وإلا لو كانت الرؤية مستحيلة لما طلبها موسى عليه السلام أصلا، لو كانت الرؤية غير ممكنة لما طلبها موسى عليه السلام. قالوا أيضا بأن الخروج من الجنة، الخروج من الجنة من النار مستحيل، وأن من دخل إلى النار وفاه منها المخرجين من دخل لا يخرج منها، الآية في سياقها يعني تتحدث عن المشركين وعن الكافرين الذين ماتوا على كفرهم وهم وضعوها في عصاة المسلمين، هؤلاء يعرفون بالخوارج وأيضا المعتزلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وهذه الحقيقة تزكية لأهل العلم وخاصة أهل الحديث منهم الذين ينفون عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تحريف الغالين وانتحال المبطلين، الانتحال يعني انتحال هو التقمص الشخصية، يعني الإنسان يتظاهر بمظهر العلم والمعرفة ويعمل إلى تفسير آية الكتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس وهو مبطل، يعني أنه اجتمع عنده سوء الفهم وسوء القصد وسوء النية، كما أن الأولين حصل عندهم سوء الفهم مع يعني خلاص في العمل مع يعني الصدق في النية، المعتزلة والخوارج هم أصيبوا من جهة الفهم وليس من جهة الإخلاص، فهم مخلصون في أعمالهم مخطئون في فهمهم، أما هؤلاء المبطلون فهم مخطئون في فهمهم وفي نيتهم، فنيتهم سيئة، فهؤلاء المبطلون انتحال ينفون عنه انتحال المبطل، الانتحال يعني التقمص الشخصية، ينتحل شخصية العالم ويتكلم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ويحرفه أيضا ويؤوله على غير مراده ويقطعه أول عن آخره كما يقرأ الإنسان فويل المصلين ويسكت عنها دون وقطعها عن أولها وآخرها وعدم إيصالها بما بعدها، فهم على هذا القبيل وما أكثرهم في هذا العصر، وتأويل الجاهلين يعني الناس الجهال يؤولون أيضا كتاب الله عز وجل ويفهمونه يعني على غير مراد الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم مشير إلى هؤلاء قال إنك لتقرأ كتاب من أوله إلى آخره ولا تكاد تجد صاحبه فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في مسألة واحدة، يعني كتاب كامل يقرأ وما تلقاش هذا الإنسان فهم قصد، يعني بعيد كل البعد عن مقصود الشارع، لم يفهم شيئا من مقاصد الشريعة ولم يفهم شيئا من مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أعود فأقول إحنا شاهدنا من هذا هو أن قلنا الله تعالى يقول فخلف من بعدهم خلف، قلنا بأن الخلف هو عقب السوء والخلف هو عقب الخير، الأجيال التي تأتي لأن الأولين يسمون السلف والذين جاءوا من بعدهم يسمون الخلف. فإذا كانوا خلف خير خير خلف كما يقال خير خلف لخير سلف، هذا الذي ينبغي أن يكون. فالذين تقدموا هم السلف، الصالحون منهم الطالحون أيضا، فليس كل ما تقدم صالح، لا الصالحون والطالح، كل ما فات فهو يسمى، فأولئك السلف. والذين جاءوا من بعدهم هم الخلف، هم الخلف. إذا كان السلف، إذا كانوا السابقين صالحين والذين جاءوا من بعدهم أيضا صالحين وساروا على نهجهم، فهم خير خلف لخير سلف. وإذا كان الأولون ضالون والذين جاءوا بعدهم ساروا على طريقتهم، فهم شر خلف لشر سلف. وإذا كان الأولون صالحين والذين جاءوا بعدهم غير صالحين كما هنا، فخلف من بعدهم خلف فهم شر خلف بعد جاءوا بعد خير سلف. الأولون كانوا خير سلف، ولكن هؤلاء لم يسيروا على نهجهم ولم يتبعوا طريقتهم فهم شر سلف. فالسلف إذن كل من تقدم، حتى فرعون من حتى فرعون سلفي، الله تعالى قال فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، فجعلناهم سلفا ومثلا، فجعل الله الفراعنة سلفا أي ماضوا، ومثلا للآخر الذين جاءوا من بعدهم. يعني بعض الناس يصر على أن يقول أنا سلفي، ما يكفيش إذا تقول أنت سلفي، دير على يقول سلفي صالح، لأن السلفي سلفيهم الصالحين وفيهم غير الصالحين، يعني وهكذا الأمور تتشعب. فالإنسان يقول أنا مسلم يكفي، تسموا بما سماكم الله به المسلمون المؤمنون عباد الله. وإذا اقتضى الحال أن تميز أنا مسلم سني لتخرج لتتبرأ من الشيعة، مسلم سني. فإذا أنت سلفي فقط تجي صالح، لأن السلف ماشي غير فيهم الصالح وفيهم غير الصالح، وهكذا تطال أو تكبر الجملة. على كل حال يقول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. هؤلاء الذين جاءوا بعد الأنبياء، وكما قلنا من بعد هذا يتناول أجيال ويتناول أزمنة ويتناول قرون. فخلف من بعدهم خلف بعد هؤلاء الصالحين الذين مضوا، جاء بعدهم ناس غير صالحين، جاء ناس غير صالحين. وما يدل على عدم صلاحهم أنهم فرطوا في الدين واتبعوا الدنيا، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أضاعوا ما ينبغي أن يتبعوه وأن يبحثوا عنه وأن يتمسكوا به، واتبعوا ما هو سيتبعهم وما ينبغي أن لا يشغل الإنسان وقته كثيرا به. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، صفتان ذميمتان غاية الذم. فخلف من بعدهم أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة، قال بعض أهل العلم من المفسرين أضاعوا الصلاة يعني أخرجوها عن وقتها، وقال البعض الآخر أضاعوا الصلاة يعني جحدوا وجوبها، وقال بعضهم أضاعوا الصلاة أي أضاعوا شروطها وأركانها، يعني أخلوا بشروط الصلاة وبأركانها. وقال البعض الآخر أضاعوا الصلاة أي أضاعوا المساجد التي تصلى فيها الصلاة جماعة، يكون هذا يعني مراعاة للزم، لأن صلاة جماعة والجماعة أضاعوا جماعتها يعني في المساجد، أضاعوا الجماعة. والحقيقة أن الآية والقرآن حمال، فالآية تحتمل كل هذه المعاني. فالذي جحد الصلاة وأضاعها، والذي أخرجها عن وقتها أضاعها، والذي أخل بشروطها وأركانها أضاع الصلاة، والذي أيضا لم يصليها في جماعة وضيع جماعتها وأيضا أخل بها أو أضاعها، وإن كانت الإضاعة متفاوتة ليست على درجة واحدة بطبيعة الحال. إذن على العموم
أضاعوا الصلاة. أضاعوا الصلاة. والصلاة لا خير في دين لا صلاة فيه. الصلاة هي أهم شيء في كل دين. كل دين. وتقدم أن إسماعيل عليه السلام كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وكان عند ربه مرضيا. فهؤلاء أضاعوا الصلاة. أضاعوا الصلاة. أضاعوا الصلاة من جهة واتبعوا الشهوات من جهة أخرى. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. إضاعة الصلاة كما قلنا كلمة عامة تشمل كل هذه المعاني التي ذكرناها. الذي جحد وجوب الصلاة وقال الصلاة ما واجباش فهو قد أضاع الصلاة، وهذه أكبر إضاعة لأنه لا يصلي بالمرة. والذي يخرج الصلاة عن وقتها هو أيضا أضاع الصلاة من غير شك، لأنه أضاع صلاتها في وقتها التي جعل الله له أوقات معينة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والقرآن يقول في آية أخرى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين يخرجون الصلاة عن وقتها. هنا توعدهم الله تعالى بالويل. أضاعوا الصلاة، إذن أضاعوا شروطها مثل الطهارة والنظافة يعني إزالة النجاسة والوضوء، وأضاعوا أركانها من ركوع وسجود وما إلى ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته صلي فإنك لم تصلي، لأنه أضاع الصلاة، أضاع أركانها ركوعها وسجودها وقيامها وما إلى ذلك. إذن هذه كلها يعتبر إضاعة كما قلنا، وإن كانت أنواع الإضاعة متفاوتة. على العموم أن هؤلاء أضاعوا الصلاة، ضيعوها، واتبعوا الشهوات، اتبعوا الشهوات، ما تهواه الأنفس وما تشتهيه اتبعوه وأقبلوا عليه واتبعوا الشهوات. الشهوات في حد ذاتها، الشهوات في حد ذاتها ليست مذمومة، لأن الإنسان جبل على حب الشهوات. جبل الإنسان أنه الإنسان كل إنسان يعني يحب الملذات والشهوات وما إلى ذلك، فهذا شيء فطري في الإنسان. قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والعام والحرث. كل هذه الأشياء يحبها الإنسان، هي شهوات، هذه كلها شهوات. قال زين تحب الشهوات، وفصل وبين هذه الشهوات. إذن الشهوات في حد ذاتها ليست مذمومة، إنما المذموم والخطير والقبيح هو أن الإنسان يقبل على هذه الشهوات بالكلية، وتصبح الشهوات عنده هي الحياة، الحياة عنده هي الشهوات، فهو يقبل عليها وينكب عليها، فكل ما تهواه نفسه ويشتهيه قلبه فيقبل عليه ويريد أن ينال منه، وهكذا يقضي حياته كلها في اتباع الشهوات بغير هدى من الله. ولذلك جاءت الأخرى والقرآن يفسر بعضه بعضا. الله تعالى يقول في آية أخرى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بمفهوم الآية أن من اتبع هواه بهدى من الله يذم أو يمدح؟ يمدح ولا يذم، لأن اتبع هواه على هدى من الله. الإنسان اشتهى النساء والنساء شهوة فقام وتزوج، هل هذا على من حرج؟ فهو اتبع هذه الشهوة ولكن بهدى من الله. اشتهى شيئا يأكله فأخذه عن طريقة الحلال، فهل هذا يمدح أو يذم؟ يمدح، لا عيب فيه. لكن التمرغ في الشهوات المحرمة والملذات الممنوعة، وهذا ما توحي به الآية، المرض بالشهوات هنا واتبع الشهوات يعني الشهوات المحرمة والمحذورة وأرخى العنان لنفسه، وأصبح هدفه الأكبر في الحياة هو النيل من هذه الشهوات والأخذ منها، لأنه أضاع مسائل الدين وأقبل على الدنيا. الله تعالى قال في أمثال هؤلاء الذين يتبعون الشهوات والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال في آية أخرى كلوا واشربوا كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. كلوا وتمتعوا. إذن علاش كل حتى المسلمين المؤمنين يأكلون يتمتعون؟ إن لا أن هؤلاء يأكلون يتمتعون هذا هو هدفه في الحياة. هدفه في الحياة هو الأكل والشرب مثل الحيوانات، فهم يتبعون الشهوات كل ما أينما كانت الشهوة وهواه، وكل ما هوى شيئا، كلما هوى الإنسان هوت نفسه شيئا أقبل عليه أقبل عليه. فهنا الخطورة تكمن في أن يصبح الإنسان عبدا لهواه وليس عبدا لله سبحانه وتعالى، لأن الحديث يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإذا كان هواء هو الإنسان ولكنه تابع للدين في حرج، ما فيش حرج إذا كان هواه تبعا لما جئت به، لكن أن يكون هوى الإنسان مخالفا للشرع ويتبع الهوى ويترك الشرع كما فعل هؤلاء، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فهنا تكمن الخطورة أن يصبح الإنسان عبدا للشهوات. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة والقطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. إذن هنا تكمن الخطورة أن يصبح الإنسان عبدا للهوى. أرأيت من اتخذ إله هواه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ولذلك يقول المجاهد إذا كان الإنسان كلما اشتهى شيئا يعني أخذه، وكلما هوى شيئا أتاه، فهذا هو ممن يمكن يصدق عليه أنه اتبع هواه. كل ما توى نفسه شيئا يريد أن يأخذ منه، فهو إذن مقياس الحياة عنده هو اتباع الشهوات، فهو متبع للشهوات ومتبع لهواء، وهنا تكمن الخطورة وهنا يكمن الهلاك. كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ثلاث مهلكات: شح المطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء برأيه، وهي أشدهن. هذه ثلاث مهلكات: شح المطاع، البخل المطاع، الشح المطاع، والهوى المتبع. أنه لا يتبع إلا هواه، لا يتبع إلا ما تهواه نفسه، تهواه الأنفس والرأي، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. يقول أنا رأيي هو الصواب ورأي كل الناس خطأ، كل الناس على خطأ إلا أنا وحده. وهذا بالحقيقة مدعاة للكبر ومدعاة للهلاك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذه الأمور الثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات تهلك الإنسان وتؤدي به إلى الهلاك والعياذ بالله. إذن وثلاث منجيات طبعا في تمام الحديث، ثلاث منجيات: الإخلاص في السر والعنان، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في القصد في وكلمة الحق عند الغضب والرضا. هذو ثلاثة الأشياء منجيات: الإخلاص في السر والعلن، علنه هو سره على حد سواء، والقصد والاقتصاد في الفقر والغنى. فإذا كان غنيا فلا يبطر، وإذا كان فقير فلا يكفر، فهو يشكر عند الغنى ويصبر عند الفقر، فهو مقتصد. وكلمة الحق عند الغضب والرضا، فكونه مغضب لا يجعله ينطق بالباطل، فهو ينطق بالحق عند الغضب وعند الرضا. وهذه ثلاث منجيات، ثلاث منجيات: القصد الإخلاص في السر والعلن، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا. حفظوا شوية الأحاديث لعن الذكر، يحفظ شوية، هذه أحاديث مهمة. ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. هذا حديث، هذا يعني شكارة ديال الذهب وما يسواهاش، يعني شكارة ديال الذهب وماشي ثمن ديالو، يعني هو أكثر من شكارة الذهب وأكثر من قناطير من الذهب. لمن وفقه الله تعالى يعمل بهذا الحديث، حفظوه، لكن يعمل به ويطبقه. نعم. إذن قلنا بأن اتباع الشهوات يعني اتباع الشهوات واتباع الشهوات فقط، الهدف هو اتباع الشهوات. أصبح هم الإنسان هو أن يرتاع في هذه الدنيا وينال من كل شهواتها وملذاتها. وهذا ما نسمعه، هذا ما نسمعه من الشباب المنحرف الذين يخالطون غيرهم. ماذا يقول؟ يقول اغسل بروفيتي في الحياة، هي بسرعة يعني اغتنم الفرصة، ما تضيعش الفرصة. هذا ما شنو يعني؟ خذ من الشهوات ما تقدر عليه، فإنك سوف لا تبقى في هذه الدنيا، الدنيا ستنتهي، فعليك أن تنال من شهواتها قدر المستطاع. هؤلاء هم الذين يتبعون الشهوات. أما المسلم فهو يحبس نفسه عند الشهوة المحرمة وعند اللذة المحرمة، وله حدود وله قيود تضبطه، فهو عبد لله عز وجل، وليس عبدا لهواه، وليس عبدا للشهوات، وليس عبدا للملذات، إنما هو عبد لله وليس عبدا للشيطان، لأن الشيطان هو الذي يزين هذه الشهوات، وهو الذي يدفع الإنسان دفعا إليها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وعيد، فسوف يلقون، وعيد في المستقبل، فسوف يلقون غيا. والغي عند العرب يطلق على كل شر، كما أن الرشاد يطلق على كل خير. العرب تسمي الغية، تسمي الشر غيا، وتسمي الخير رشادا، فجعلوا الرشاد في مقابل الغي، كما قال تعالى عن لسان الجن: أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ أشر أريد بهم أم أراد بهم ربهم رشدا؟ إذن الغي هو العذاب، هو الهلاك، فسوف يلقون غيا، الغي شرا، جزاء لاتباعهم الشهوات وعبادتهم لهواهم ولشهواتهم وتفريطهم في عبادة ربهم سبحانه وتعالى. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الغي كما قلنا هو الهلاك، هو الشر، هو العذاب. ونقل عن المسعود رضي الله عنه أن الغي هو واد في جهنم من قيح، من صديد، بعيد قعره، يرمى فيه الذين يتبعون الشهوات. واد في جهنم من صديد أو من قيح، بعيد قعره، يعني غرب جدا بعيد قعره، يرمى فيه ويقذف فيه الذين يتبعون الشهوات. ذكر هذا الحديث الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير، وقال بأن له طرق. والإمام الهيثمي رحمه الله أيضا من المحدثين قال هذا الحديث روي بطرق كثيرة لكن فيها انقطاع، أحد رواته أو أحد أسانده ثقاه، لكن في أحد الرواة لم يسمع من أبيه، فيبقى الحديث أنه ليس مرفوع عن صلى الله عليه وسلم، إنما وقوف على ابن عباس وحتى على ابن مسعود، وحتى يعني صحته يعني مختلف فيها، فأغلب الظن والله أعلم أنه ليس بصحيح من ناحية الحديثية. وهذا مشتهر كثير في الكتب التفسير، قل الغي الواد في جهنم، هذا كله منقول عن كما قلنا عن ابن مسعود رضي الله عنه. كيفما كان الحال فإن الغي هو الشر، هو العذاب، سواء كان وادا أو عذابا فإنه عذاب. فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة، إذا رجعنا إلى الصلاة، الذي أضاع الصلاة إما أنه جحد وجوبها، وهذا لا علاقة له بالدين ولا علاقة له بالإسلام، طبيعة الحال لا يمكن للمسلمين أن يجحد وجوبها، وإما أن يكون أخرجها عن وقتها هكذا، ليس جحودا وإنكارا، وإنما تهاونا وكسلا، أخرجها تهاونا وكسلا. قم مثلا صلي وحتى يكمل الماتش بين مصر والجزائر، أو بين غينيا وما عارف شكون، حتى فات وقت من أوقات الصلوات، يعني الظهر يفوت وقتها بدخول العصر، والعصر يفوت وقتها بدخول المغرب، والمغرب يفوت وقتها بدخول العشاء، وهو لا يبالي، احتفت الوقت لأنه ما يقدرش يخلي الماتش. وبعدين يعني هذا ترك الصلاة عمدا ولا تهاونا وتكاسلا؟ تركها تكاسلا. ما حكم هذا؟ هل هو مسلم ولا غير مسلم؟ جاءت أحاديث أن تقول العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين، ليس بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. إذن وترك الصلاة إن الإنسان إذا أخرجها مرة واحدة عن وقتها فيعتبر تركها، أو لم يعتبر تركها فيعتبر أنه تركها. لكن على العموم اختلف العلماء في مسألة كفر هذا الذي أخرج الصلاة عن وقتها يعني تهاونا وكسلا، هل خرج من الإسلام بالمرة أو هو كفر دون كفر؟ جمهور أهل العلم يقولون أنه كفر دون كفر، يعني هو لا يخرج من الإسلام ولكنه ارتكب أمرا عظيما، وأنه يسمى كافر، يعني الحديث ما هو كافر ولكن كفر دون كفر، كما قال ابن عباس في قوله تعالى وبحكم ما أنزل الله فأولئكم الكافرون، يعني الكفر لا يخرج من الملة. وهناك من قال من أهل العلم، وهذا من قول على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره، أنه كافر، وابن حزم وغيره قالوا إنه مخرج من الملة، يعني أن من ترك صلاة واحدة اختيارا منه بعد حتى خرج وقتها فهذه تعتبر ردة ويعتبر خروج من الإسلام، فعليه أن يرجع الإسلام من جديد وأن يغتسل وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى إلى آخره. لكن الراجح والله أعلم هو مذهب الجمهور، لأن مذهب الجمهور يؤدي إلى جمع بين النصوص، لأن إذا أخذنا بهذا الرأي فالنصوص الأخرى التي تدل، يعني هذا الأمر يتطلب درسا خاصا، ولكن نحن أشير إشارة خفيفة فقط، يعني القول بأنه لا يخرج من الملة يؤدي إلى جمع بين النصوص المتعارضة. نعم، إذا ترك الصلاة نسيانا أو سهوا، نسيانا أو نوما، سهوا نسيانا تقريبا حال في حال، إذا نسيها أو نام عنها فهذا لا عذر، يعني لا حرج عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة. إنسان نام عن الصلاة أو نسيها، نسي وقت من الأوقات وما تذكر إلا بعد وقت ما إلا بعد فوات وقتها، فهذا يصليها. يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، إذا نام عنها أو نسيها، إذا نام وما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس في الفجر مثلا، أو نام قبل الظهر وما استيقظ إلا بعد العصر أو بعد المغرب، وهذا يمكن يكون الإنسان متعب وينام النهار كله، إذا فهذا هل عليه من حرج؟ لا حرج عليه، لا تفريط في النوم، إنه غير مكلف في النوم، النائم غير مكلف، لا تفريط في النوم إنما تفريط في اليقظة يكون فيق. وكذلك أيضا الناسي الذي نسي وخاف ينسى وبعد حين عاد فكر ما صلاش في الوقت، هذا قال فليصليها إذا ذكرها فلا كفارة لها إلا ذاك، أو فلا وقت لها إلا ذاك، الوقت اللي تفكر لك الصلاة يصليها ويبدأ بها عاد يصلي الصلاة الحاضرة. صلى الله عليه وسلم حصل له هذا في غزوة الخندق، في رواية أنه نسي العصر، وهي أكثر الروايات، وفي رواية صحيحة أيضا أنه نسي الظهر والعصر، وما صلاهما إلا بعد غروب الشمس. جاء عمر وقال له لا، بدأ يلعن قريش وقال شغلوني عن صلاة العصر، قال نحن ما صليناها، شغلونا عن صلاة العصر، عن صلاة الوسطى، صلاة العصر الله بيوتهم وقبورهم نارا، ونبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال فأذان فصلى فأقام للظهر كما في الرواية الأخرى، وأقام للعصر، وكل ذلك بعد المغرب، ثم صلى المغرب. ولذلك الفوائد تقضى قبل الصلاة الحاضرة، لكن اختلفوا بين إضاق الوقت، يعني وقت آخر وقت ضيق للحاضرة وتفكر الناسية. الإمام مالك رحمه الله يقول يصلي الفائتة ولو خرج وقت الحاضرة، والأئمة الآخر قالوا لا، قال يصلي ذاك الوقت ديال هذه غير ضيع، يصلي الحاضرة لأنها في آخر وقت، وبعدين لأن خلا فيتا وبعدين يصليها، لأن لكن لا، والنفس يقول فلا وقت لها إلا هو أيضا وقتها. فأصبح هنا تزاحم أمران في وقت ضيق، لأن الصلاة المنسية هي أيضا هذا هو النفس، فهذا هو وقتها، أن يصلي إذا ذكر وقد ذكرها هنا في ذلك الوقت، أو نام في أو استيقظ في ذلك الوقت فهو وقتها، والأخرى أيضا وقتها. قال يبدأ بالترتيب، رأي مالك رحمه الله يقول يصلي هذه الأولى وبعد يصلي الأخرى الثانية وخير أيضا الوقت لها. والأئمة الآخرون قالوا لا، يصليها يصلي اللي أما ذاك الوقت متسع، فمن غير باتفاق أنه يبدأ به بالفوائد. وإذا تذكره هو داخل الصلاة، يعني هو يصلي فريضة وتذكر هو يصلي العصر وتذكر أنه لم يصلي الظهر، ماذا يفعل؟ يعني ماذا يفعل؟ يتم هذه الصلاة أم يقطع ويعود للصلاة الأولى أم يتم؟ فمالك رحمه الله يقول بأن من تذكر صلاة في صلاة بطلت هذه عليه، هذه الصلاة هذه كتبطل لكي يكون فيها كتبطل، لأن الأخرى وهذا أيضا رأي الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، قلنا بأن الإنسان إذا تذكر صلاة في صلاة فإنه يتم هذه الصلاة وثم يصلي الصلاة التي تذكرها ثم يعيد هذه الصلاة، ثم يعيد هذه الصلاة التي صلاها. نعم. إذن هذا بالنسبة كما قلنا لمن يعني نسي الصلاة أو نام عنها، أما إذا تركها عمدا يقضيها أو لا يقضيها هذا أيضا محل خلاف. فهناك من العلماء من قال لا يقضي هذه الصلاة، لا تقضى، يترك عمدا وقد ذهب وقتها فلا تقضى، وقتها محدود فلا تقضى، عليه أن يتوب ويستغفر ويكتب النوافل. وهناك من قال من أهل العلم أن التي تركها عمدا أيضا تقضى قياسا على هذه، من نام عن صلاة نسيها قالوا إذا كان التي نام عنها أو نسيها فيقضيها فمن باب أولى التي فرطها فيها وضيعها. وعزز ذلك بالحديث من فدين الله أحق أن يقضى، هذا عام يشمل كل المسألة، فيها خلاف أكيد بين أهل العلم، هناك من قال يقضي وهناك من قال لا يقضي، وهذا أيضا يحتاج إلى درس خاص، لقد نتكلم في الأدلة للطرفين الذين قالوا بأنه لا يقضي والذين قالوا بأنه يقضي، ولكل دليله، الأدلة أدلة الطرفين قوية، كل واحد حتى من ناحية الأصولية كل واحد نظر إلى قاعدة أصولية معينة في هذا المجال. إذن على العموم أن الذين كما قلنا أن الصلاة في غاية الأهمية في الدين، فينبغي المسلم أن يحافظ على الصلاة. الله تعالى يقول فخلف بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. إذا نظرنا إلى المفهوم، مفهوم المخالفة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، إذا كان الذين جاءوا من بعدهم وحافظوا على الصلاة، إذا كان هؤلاء مذمومين، فالذين عملوا بعكس ما فعل هؤلاء ممدوحون ولا مذمومون؟ ممدوحون. إذن هؤلاء فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، والذين جاءوا أيضا من بعد من سبق وحافظوا على الصلاة ولم يضيعوها، إذن هم ممدوحون ولا مش ممدوحون؟ لأن الله ذم هؤلاء وأخبر أن لهم غيا، فأولئك لا يكون لهم الذم ولا يكون لهم الغي، وإنما يكون لهم عكس ما ثبت لهؤلاء، وهذا هو مفهوم المخالفة. لأن الله عند ذم من ضيع الصلاة يقتضي أن يمدح من حافظ على الصلاة، وإذن جاءت نصوص كثيرة في القرآن تبين هذا المعنى، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. هؤلاء أضاعوا الصلاة وهؤلاء حافظوا على الصلاة، قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، وهؤلاء قال سوف يلقون غيا إلا من تاب. وهذه طريقة القرآن الكريم، قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. هذا هو الباب المفتوح الذي لا يغلق إلا بوصول الروح إلى الحلقوم أو بطلوع الشمس من مغربها، لا يغلق هذا الباب، الباب مفتوح دائما على مصراعيه، لا يغلق إلا بحالة الاحتضار، إذا جاء ملك الموت ليقبض الروح خلاص انتهت التوبة، أو بطلوع الشمس من مغربها. أما في غير هاتين الحالتين، ما دام الإنسان على قيد الحياة، ما دام قادرا على أن يتوب إلى الله ويرجع إليه، فإن الله عز وجل تواب رحيم، تواب لمن تاب إليه، بل الله عز وجل أفرح بتوبة عبده كما جاء في الحديث، الله عز وجل أفرح بتوبة عبده من هذا الذي ضيع دابته في صحراء وذهبت طعام وظن أنه هالك لأن كل الطعام والشرب فيها، فاستظل في ظل شجرة فجاء فمتى عينه وجد دبته ففرح فرحا عظيمة. فالله عز وجل أفرح بتوبة عبده من هذه من هذا من هذا الرجل الذي وجد دبته. فالله عز وجل رحيم، رحمته سبقت غضبه. سوف نتحدث إن شاء الله عن هذه عن هذا الأمر على التوبة في الحصة اللاحقة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الثبات في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.